لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، اي لم تتجدد له صفات كانت غير موجوده قبل وجوده. وكما كان بصفاته اذنيا فيما مضى الى ما لا نهايه، لانه الاول الذي ليس قبله شيء، كذلك لا يزال عليها ابديا، اي لا تزول هذه الصفات، كما كان متصفا بصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك قديما اي فيما مضى، كذلك لا يزال عليها متصفا بهذه الصفات، فصفاته تعالى القديمة الى مداد، وخصوصا الصفات الذاتية، صفات الله الذاتية قديمة الى مداد، كما انه سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كذلك هو بصفاته كذلك، أي بعلمه وقدرته وقيوميته وحكمته هو الأول، وبهذه الصفات هو الآخر. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشارح: لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال فيما مضى، صفات الذات وصفات الافعال. اشار الشارح الى ان الصفات تنقسم الى قسمين: صفات الذات وهي الصفات الملازمه للذات القديمه قدم الذات التي لا تنفك عن الذات وليست متعلقه بالمشيئه، فالقدره والاراده والسمع والبصر من الصفات المعروفه عند علماء الكلام بالصفات العقليه، هذه الصفات تسمى صفات الذات. وصفات الافعال هي الصفات المتعلقه بالمشيئه، اي يقال ينزل حيث يشاء وكيف شاء وياتي كيف شاء يوم القيامه لفصل القضاء، وينزل كما شاء ويتكلم اذا شاء كيف شاء، هذه الصفات المتعلقه بالمشيئه يقال لها الصفات الفعليه ويقال لها صفات الافعال. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، أي بعد أن كانت ممتنعة عليه، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، وضد الكمال نقص. لم يكن متصفا يوما ما بنقص حتى كمل بهذه الصفات، بل لم يزل كاملا بصفاته هذه، ولا يرد على هذه القاعدة، هذه تسمى قاعدة، قوله: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، اعتبر هذه قاعدة. يقول الشارح: ولا يرد على هذه القاعدة صفات الفعل، لأن صفات الفعل تتجدد، والصفات الاختيارية، صفات الفعل والصفات الاختيارية بمعنى واحد، هذا عبد مراد. صفات الأفعال هي التي يقال لها الصفات الاختيارية، وقد يعبر بالصفات الاختيارية بدون ذكر الفعل، وقد يعبر بصفات الأفعال بدون ذكر الاختيار، المعنى واحد. الصفات الاختيارية أو صفات الفعل كالخلق والتصوير والإمادة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء ونزول الرب سبحانه وتعالى والغضب والرضا ونحو ذلك، هذه الصفات التي عددها الشارح كلها وردت في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق وهو المصور وهو المحيي المميت، وهو الذي يكتب ويبسط ويبسط، وهو الذي يستوي استوى على عرشه كما يليق به، وهو الذي يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وينزل في آخر ليلة في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. وهو الذي يغضب كما أخبر عنه السابق المصدوق في حديث الشفاعة الذي أتي ذكره عندما يأتي الخلق لطلب الشفاعة إلى آدم بعد أن ضاقت بهم نفوسهم وأرادوا وتمنوا أن يريحهم الله من هول الموت ولو إلى النار، يأتي الناس إلى آدم فيعتذر آدم فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يفيدهم إلى نوح فيأتون إلى نوح ونوح يعتذر فيقول نفس المقالة، ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن ينتهي الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. الشاهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذه الصفات النزول والمجيء والاستواء والغضب وغير ذلك من صفات الأفعال تتجدد. قال ما هي تتجدد؟ لا ترد على القاعدة التي تقدمت، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وأن هذه الصفات لم تكن منتفية عنه يوما ما ولم تكن ممتنعة عليه. لماذا لا ترد؟ لأن الحدوث بهذه الطريقة لا يقال إنه حادث بل يقال إنه متجدد. هذه الصفات تحدث حدوث تجدد لا حدوث خلق، وليست مخلوقة ولكنها صفات تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال ما هي؟ في قدرته سبحانه وتعالى، فالله قادر أن يتصف بها حيث شاء، يأتي إذا شاء، ولكن أخر المجيء بحكمة يعلمها إلى يوم القيامة. ينزل آخر كل ليل، وفي قدرته أن ينزل في كل لحظة، ولكن شاء أن يكون نزوله في آخر كل ليل، وهكذا سائر صفات الأفعال. والصفات الحدوث الممتنع، بأن تكون الصفات ممتنعة عليه لا يقدر الاتصاف بها، ثم انقلب الأمر من الامتناع إلى الجواز فاتصف بها كما تقول الجهمية وأهل الكلام، هذا هو الممتنع. أما كون الفعل فإن الأفعال تتجدد من وقت إلى آخر حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا لأنه عاجز أن يتصف بها، بل هو الذي أخرها بمشيئته كما شاء، ويحدث هذه الأفعال من وقت لآخر حسب مشيئته وحكمته. مثل هذا الحدوث لا يرد على القاعدة المتقدمة، فليفهم جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يشير بهذا إلى ما ذكرنا بأن الصفات توقيتية، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهها، النسخة التي عندكم كلها كنه ضد بضمير الصفات هكذا، وإن كنا لا ندرك كنهها الصفات وحقيقتها التي هي تأويلها، الضمائر هذه كلها راجعة للصفات، لذلك يجب تأنيثها، ممكن تكتبوا في الهامش لعل الصواب كنهها وحقيقتها التي هي تأويلها هكذا. التصحيح دائما يكون في الهامش لا يكون في صلب الكلام، التصحيح في صلب الكلام يعتبر تعد على صاحب الكتاب، والتصحيح الهامش وبعبارة ولعل الصواب كذا ولعل صحة التعبير كذا بهذا الأسلوب، فتكون هذه قاعدة دائما التصحيح الهامش لا في صلب الكتاب. وإن كنا لا ندرك كنها هذه الصفات وحقيقتها التي هي تأويل. لا ندرك حقيقة الاستواء وحقيقة النزول، كنها الاستواء كنها المجيء كنها قصده وضعيه، هذه الصفات كلها وكنها قدرته وإرادته، ليست في صفات الأفعال فقط. لا ندرك كيفية جميع صفاته ذاتية كانت أو فعلية. الكن والكيفية سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. لله أسرار في أفعاله وفي صفاته وفي قدره وقضائه، الأسرار لا يبحث عنها. نحن لنا ما يظهر، المعنى الذي يظهر لنا من الوضع من الفعل استوى مثلا وجاء وأتى، أما كيفية الإتيان وكيفية الاستواء وكيفية النزول كل ذلك علم استأثر الله به سبحانه وتعالى، سر من أسراره لا نبحث عنه. فما لا نبحث عن سر القدر كذلك لا نبحث عن سر الأسماء والصفات. لا ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل علماء الكلام الذين تجرؤوا على هذه الصفات. قالوا المراد بالاستوى بالاستواء الاستيلاء والسلطان والقهر، والمراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، وهكذا تجرؤوا وفسروا وأولوا بآرائهم ولا متوهمين بأهوائنا، لأن كل ما لم يكن نصا فهو هوى، كل من لم يتبع النص فإنما يتبع الهوى، سواء كان في باب الصفات والأسماء أو في باب الأحكام في أي باب، إما اتباع الوحي أو اتباع الهوى، لا ثالث ولا لا ثالث لهما. الإنسان إما يتبع الوحي وإما يتبع الهوى، لا نفعل ذلك كما فعل أصحاب الكلام، ولكن أصل معناه معلوم لنا. أي عربي أو مؤرخ يفهم مفردات اللغة العربية يفرق بين جاء وبين الجمل والجبل وبين استوى وبين صعد ونزل، يفرق بين هذه الأفعال وبين هذه الألفاظ، يفهم أصل معنى هذه الصفات. ما زاد على هذا المعنى الإجمالي المعنى العام لا يبحث عنه. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه إمام دار الهجرة كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين أحد الأئمة الأربعة المعروفين، لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قاله السائل كيف استوى ولم يقل ما معنى استوى. لو قال السائل ما معنى استوى لفسره الإمام مالك، لا يعجزه ذلك بل لا يعجز من دونه، ولكن الذي أعجزه أنه سأله السر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، قال له كيف استوى. معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف، وهل أنت عرفت الموصوف كيف هو سبحانه حتى تبحث عن كيفية صفاته؟ لذلك اندهش الإمام مالك فأطرق رأسه فترة وعلاه الرحباء أي عرق ورشا لشدة الحياء من الله سبحانه وتعالى، كيف يتجرأ هذا المخلوق المسكين ليسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى وكيف استوى على عرشه. بعد ذلك رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى معناه علا وارتفع،